بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بلقائي بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم المعرفي والثقافي والموسوعي، برنامج سور الأزبكية. الحقيقة في حلقة سابقة التقيت بضيفي العزيز في هذا اللقاء حول أحد أهم مؤلفاته وأحدثها، كتاب المتشابهات، وخدمة لكتاب الله تبارك وتعالى تسهيلا للحفظ وإعانة لكل دارس من الطفل حتى يعني أستاذ الجامعة على درجات الثقافة، لمن يريد حفظ كتاب الله وإتقان يعني جمعه في قلبه وفي عقله وأن يسرده بسهولة. هذه الدراسة تعين بقوة ومنهجية معرفية عالية الجودة في تحقيق هذا الهدف. يعني حول هذا الكتاب أخذنا حلقة سابقة، ويسعدني في هذه الحلقة أن نستأنف مع مؤلفه أستاذنا الدكتور سعيد أبو العلا حمزة. مرحبا في الدكتور.
أهلا بحضرتك،
منورنا. شرف لي الحقيقة، وأقوله يعني ليس ثناء ولا مدحا ولا تزكية، أحسبك ولا أزكيك، لكن أن يكون الإنسان مع أحد خدم كتاب الله تبارك وتعالى بشكل معرفي ومنهجي وشكل في وراءه الحقيقة جهد كبير من خلال ما رأينا في كتاب المتشابهات. السادة المشاهدين يمكن شافوه في حلقة اللي تابعوا الحلقة اللي فاتت معنا، في هذه الحلقة كتاب نعيد يعني نطق عنوانه، عنوان الكتاب وعلامات موسوعة جامعة في ضبط المتشابهات وما يشكل على الطلاب في رسم المصحف والضبط والإعراب. عنوان طويل زي ما قلنا، لكن وراءه هذا السفر الضخم المفيد جدا. دكتور، يمكن احنا اطللنا في الحلقة السابقة اطلالة يعني عامة على سبب تأليف الكتاب وطول المقدمة وما الى ذلك، رحلة الحب التي عشتها يعني مع في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الكتاب الضخم. لكن خليني أروح لآخر الكتاب، وهو يعتبر البر الثاني للكتاب أو العنوان الثاني لكتابك، وهو الفهرست. أنا يعني عندي حاجة بتقول هنا في الفهرست: سرد لأفضل كتب المتشابهات. إذن سبقك في هذا المضمار مؤلفون وعصور سابقة.
نعم.
زي ما حضرتك قلت لي من عند الكسائي.
نعم.
الكسائي.
نعم.
كانت قضية المتشابهات في القرآن الكريم شغلت الأولين ولا زالت تشغل حتى المحدثين، حتى وصلت إليك.
نعم.
كيف ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعده. أولا بشكر حضرتك على هذه الإتاحة المتجددة مع الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكم وفي القناة، قناة الندى، والعاملين والقائمين عليها، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الكلمات وهذه الحلقات، آمين. وطبعا كأي مؤلف لابد أن يكون له سلف من التأليف، وكما أشرت في الحلقة السابقة أن فيها الثمين وفيها السمين والغث، لكن طبعا علماءنا المباركين جزاهم الله خيرا من لدن السلف الأول الإمام الكسائي ومن بعده ومن بعده. الإمام الكسائي على علو كعبه، وكان الإمام الذي يصلي بهارون الرشيد، وكان إماما في القراءة وإماما في النحو، وله مسجلات علمية مع الكبراء سبويه وكذا، إلا أنه لم يغفل التأليف في هذا الباب، وسمى أو ألف كتابا متشابه القرآن. ثم تلته بعد
أشهر الكتب في هذا الباب طبعا.
نعم، يعني له الصدارة. ثم تلاه كتب بعد ذلك يعني منثورة أو منظومة، وأشهر وأول نظم في ذلك هو هداية المرتاب للإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وتلميذ الإمام الشاطبي وهو مشهور معروف. بعد ذلك كما تعلمون تدور عجلة الزمان وعصور، وكل عصر له يعني طبيعته وله أخلاقياته مع التعامل مع القرآن الكريم، وطبعا مع علو الكعب في اللغة العربية ومع ضعفها ومع قوتها، فطبعا بتنجم عن ذلك مسائل أخرى ومتشابهات وكذا. يعني مثلا الإمام السخاوي في في المنظومة. قال لك أنا مش هتكلم عن الإعراب أصلا، إن الإعراب علم يضبط بقى فيه خلاص كل الناس تعرف تتكلم وتعرف الفاعل من المفعول، لكن في عصرنا ربما يلتبس عليه الفاعل والمفعول، يلتبس عليه خلق السماوات والأرض، إيه اللي كسر وإيه اللي فتح وهكذا، فمحتاجين ننبه عليها دلوقتي
وهكذا. يعني هو كان كل عالم في بابه يعبر عن احتياجات عصره. انت لاحظت كده وانت
بالضبط كده، وزائد اللي هو دي خبراته الشخصية في حفظه للقرآن وأثناء تعليمه للطلاب. يعني مثلا أثناء إعداد هذا الكتاب كنت فيه مسائل أنا لم أتصور لنا أضعها أصلا، وفاجأ أن بعض الطلبة أو الطالبات بيخطأوا فيها، إذا ده ممكن يعني يخطأ فيها، لا خلاص يبقى نحطها. في مسائل ما كنت متصور الناس لازم تخطئ فيها، أسأل فيها أكثر من مرة منضبطة، خلاص يبقى بلاش.
يعني الخبرة الواقعية الميدانية من خلال الواقع تفيد فيما تريد أن تؤلف أو تسد به هذا الباب أو هذا الثغر. يعني
بفضل تعالى يعني هذا الكتاب لم يأتي حشوا أبدا، وإنما جاء من يعني عمق الحلقات القرآنية على مدار ما يقرب من 20 عاما، سواء طالبا سواء معلما سواء في المسابقات اللي خطها في حياتي وشبابي وكذا وكذا، سواء الامتحانات اللي بقدمها للطلبة، سواء سواء وسواء.
كنت بترصد هذه الاحتياجات أو هذا النقص من خلال يعني شغلك في الواقعي العلمي والتعليمي في الحلقات وفي قاعات الدرس وما خلافه، لذلك جمعت هذا الأمر ووجدت فراغا كبيرا تحتاج أن تسده بمثل هذا المؤلف؟
نعم، وفي الحقيقة أنا بعتبر تعليم القرآن أمانة، بعتبر الناس اللي جاية لي
من أعظم الأمانات.
نعم، بعتبر الناس اللي جاية لي جايين مفضيين لي ساعتين بشق الأنفس من أشغال ومن أعمال ومن أولاد ومن بيوت وكذا، عشان يقعدوا قدامي ساعتين ومواصلات ساعة قبليها وساعتين قبليها وبعديها، مش عشان يجوا يلاقوا مفيش أي فائدة. فلما الطالب يسألني والله أنا مش عارف أثبت ديت، بتبقى شغل الشاغل وأبتكر له رابطا، والرابط ده أسهل، الرابط ده أصعب، وهكذا وهكذا وهكذا. من جملة الأمثلة يمكن لو حضرتك تسمح لي، مثلا كثيرا ما تكرر في كتاب الله إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، هقول والله ولا إن الله وهكذا. فحطيت قاعدة عامة إن أول ما تجد في خاتمة آية إن الله فرعها سمعك وبصرك، دي حاجة نادرة وقليلة وعلامة مميزة في الصفحة أو الربع اللي بتحفظه. طيب على مستوى كل صيغة إن الله على كل شيء قدير قصاد والله على كل شيء قدير تعتبر قليلة، فأثبت القليل أولا وما بعده وخلافه كذا. إن الله على كل شيء قدير 8 مواضع، والله سورة البقرة كذا وسورة آل عمران كذا وسورة فاطر كذا وسورة، طب أنا هحفظ أسماء الصور؟ طب ما دي مش مسألة واحدة، دول عشرات مئات آلاف المسائل. فأقول له لا والله هعمل لك رابط احفظه كما تحفظ الآية، لأنك بتحفظه بتحفظ كذا موضع في نفس الوقت وتميز بين يعني أكثر من 20-30 موضع.
يعني إيه رابط؟ يعني تربطه إزاي بالمسألة دي؟
طبعا كما تعلمون أن الذاكرة لها روابط بصرية ولها روابط سمعية ولها روابط ذهنية. فطبعا لما أجي أنا يعني بعتبر الرابط ده كوتد الخيمة اللي هو أو شيء الذي لا ينسى أبدا، محطة في الذاكرة معتمدة، فأنا بربط الذي يختلط عليه بالثابت عنده. فالرابط حاجة ثابتة يثبتها بيربط عليها المختلف عليه.
اديني مثال كده دكتور.
يعني كمثالنا هذا مثلا إن الله على كل شيء قدير، أقول له والله دي 8 مرات، وتربطها بقول بسيط مزجوع نور الزهروين وفاطر الحشرتين، خلاص
يبقى نور الزهروين للبقرة وآل عمران
بالضبط كده. وفاطر الحشرتين
يعني سورة فاطر
والحشرتين، احنا عندنا 3 صور بأسماء حشرات، نمل ونحل وعنكبوت، طبعا مش على التفصيل العلمي اللي عنكبوت مفصليات وكذا، مهم حشرة. فبنقول والله خلي بالك يا في النحل وعنكبوت النمل ما فيهاش، هو كحافظ مجرد بس تذكير
جملة صغيرة صغيرة يعني قليلة العدد في الكلمات،
مسكت له 8 مواضع إن الله على كل شيء قدير، وميزت له من المواضع اللي هي والله على كل شيء قدير.
هذه الجملة من وضعك وتأليفك دكتور؟
نعم. هذه من يعني وضعي وابتكاري، وربما لو كان يعني رابطا آخر من صنع المشايخ ومن مهاراتهم وابتكاراتهم أذكره وأدل عليه، أقول له والله ده الشيخ قال لي كذا، سواء ذكرت اسمه، المهم هو مش بتاعي، لكن لابد أن أدل عليه من أمانة العلم والتعليم. أيضا من الرابط الذهنية التي يحسن ذكرها ربط باسم الصورة، دايما يتلخبط أقول فاكهة ولا فواكه، طب والله شوف اسم الصورة كده هتفاجأ أن الصورة اللي اسمها مفرد لابد أن يأتي فيها فاكهة، لو الصورة اسمها جمع لابد أن يكون فيها فواكه، صورة المؤمنون فواكه، صورة الرحمن فاكهة، الزخرف فاكهة، الصفات فواكه،
فاكهة خلاص
هذا كده انضبطت،
سهل المسألة بشكل كبير.
وقلت فيها فواكه بالصورة المجموعة وفرضها بفرضها مسموعة،
ما شاء الله،
يبقى كده جمع من كل يعني من كل شكل ان شاء الله تعالى.
رائع.
نعم.
انا شفت اسم كده في الفهرست لفت نظري، الشيخ رمزي.
نعم.
يمكن بتقول الشيخ رمزي رمز الاتقان.
نعم.
مين الشيخ رمزي؟ فرصة للقارئ والمشاهد يتعرف عليه.
والله نحسبه على خير ولا نزكى والله أحدا، هو رمزي، ورمزي في الإتقان. قديما سنة 98 كنت رايح يعني سمعت عن نشاط رائع جدا في القرآن الكريم في مسجد كان وقتها اسمه شرق المدينة، وكان فيه الشيخ شعبان عبد الله عندنا، وممن يعني استفاد من الشيخ المنشاوي رحمه الله تعالى وقرأ عليه، فكان من
محمد صديق.
نعم. الشيخ محمد صديق المنشاوي، وله محاكاة طيبة في هذا الزمان يعني في هذا الوقت سنة 98، فذهبت وقلت لابد أن أمتن القرآن، وده كان السنة اللي أنا ختمت فيها سنة 98، فقالوا لي روح بقى إيه لتلميذ الشيخ شعبان، كان أملي أقرأ على الشيخ شعبان، فروحت للشيخ رمزي، فالشيخ رمزي أعطاني لتلميذه وهكذا، فعاد تلميذه إليه وقال له عنده بعض الإشكاليات في سورة كذا وكذا، طيب فقال لي تحضر الربع الأول من سورة البقرة وتقرأ وتجري بيه، فأتيته بهذا الربع، طبعا كنت بقى أحاكي وبشدة وبتكلف وكذا الشيخ المنشاوي حبي القديم يعني، فخلاني أقرأ تماما الربع وكذا، وبعد ما خلصت قال لي انت ليه عامل في نفسك كده، ليه محمر ومخدر وكده، فقلت له والله احاكي الشيخ انا بحبه، قال لي لا ببساطه واقرا ببساطه
بشخصيتك
بالضبط. قال لي قلت له طب كيف اصل الى هذه البساطه، قال لي اقرا كثيرا واستمع كثيرا. قلت له انا لاحظت حاجه من حضرتك ومهندس مهندس رمزي، قال لي قلت له والله انا شايف حضرتك يعني مش ماسك مصحف وحولك اناس كثير، ده بيسمع في العنكبوت ده في البقره وده كذا وكذا، يعني اول مره اشوف كده، هو ممكن كده، انا اعتقادي لازم اكون معايا المصحف. قال لا ما فيش اشكاليه خالص وما ينفعش تبقى معاك مصحف اثناء التسميع. قلت له طيب ازاي اوصل لكده؟ قال لي الورد اليومي، المحافظه على الورد اليومي، فلم يزد عليها قولا ولم ازد انا عليها عملا، الانتظام والالتزام بالورد اليومي، فربما ما لم اذهب اليه بعد ذلك، انشغلت وكذا، إلا أني هذا الدرس كان رمزا وعمودا وركنا في حياتي القرآنية تماما، تبدلت تماما بهذه الكلمة التي أحسبه أخلص فيها نصحا، هي الورد اليومي جزاه الله خيرا،
اللي هي أصلا مستضاءة ومستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن.
نعم نعم.
شد تفلتا من إبل فيقة تعاهد الورد اليومي.
بس هي الأستاذنا الفاضل المشكلة دلوقتي التي تجعل الورد اليومي فيه من الصعوبة ما فيه، وخصوصا لما يكون مراجعة، أنه لم يحفظ جيدا، لم يثبت جيدا عرشه حتى ينقشه بعد ذلك. ثانيا بيلتزم التكلف والتحقيق في القراءة أثناء المراجعة. طيب أنت عندك خمس أجزاء، ثلاث أجزاء، أنت خاتم، فطبعا وهي ست عندها عيال واطفال وكذا، طب انت هتجيبي وقت منين؟ طب هتجيبي جهد منين؟ طب عندك وقت وجهد، طب النهارده مش زي بكره، في مشاوير، في انشغالات، في ده هو ده المفروض ركن ثابت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرط في ورده ابدا، كما تعلمون لما اتاه وفد وكان يذكره بالله ويدعوه الى الاسلام وتاخر على الصحابه حتى خافوا عليه، فقال انما كان طرأ علي وردي أو حزبي من القرآن فأردت أن أتمه، النبي صلى الله عليه وسلم انشغال حقيقي بالورد لأنه زاد القلب وزاد الداعية، فكيف ينطلق
ومزحمة جبريل عليه السلام في الحفظ. نعم. حتى نصحه القرآن. نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني همة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على يعني التثبت من كتاب. نعم. الله عز وجل، يعني فيش بعد كده يعني
صحيح.
فدي قصة الشيخ
رمزي وغيره قصص يعني كثيرة يعني.
حفظه الله. أيضا من العناوين المهمة في أبواب الكتاب، انت اطلقتها كده مش مفهوم ايه تفاصيلها، امامة المصلين.
نعم.
ماذا تقصد بهذا غير ما نفهمه يعني؟
لا، وانا طبعا الكتاب بيتكلم عموما وبيصب في قالب كيف اكون متقنا للقرآن الكريم، فمن اعظم الاسباب بل والاركان في حفظ القرآن الكريم واتقانه هي الصلاة بالمحفوظ، واعلاها إمامة المصلين في الصلوات الجهرية
اللي هي عندنا فيها إشكالية كبيرة.
نعم.
إن التصدر لإمامة المصلين بقت مسألة سهلة.
نعم.
ولا يلقي لها الناس بالا، سواء المأمومين أو بعض من يتصدرون الإمامة في الصلوات الجهرية، وتسمع كوارث
وخصوصا في التراويح والتهجد
ده في رمضان. يعني لكن في الاوقات اللي يعني عايزين يبين خطورة هذا الامر. نعم. اللي يتصدر للامامة غير متقن.
نعم.
يعني لو مش حافظ او حافظ قليل بس يبقى متقن في التلاوة.
نعم.
مش كده؟
واهم حاجة يعني انا طبعا الباب اللي انا بتكلم فيه بتكلم على واحد عايز يتقن قرآنه، ولو أتيحت له فرصة الإمامة عن غير طلب منه أو بطلب منه إن كان في حاجة إليه، طالما لم يتصدر من هو كفء لها من حيث التشكيل والتجويد وكذا، فليحرص وليستمسك أن يصلي بالناس بدون مصحف، خصوصا في الصلوات اللي هي التراويح والتهجد. فبيستسهل، يقول لك حط حامل المصحف قدامي والكشاف وكذا، يقول لك عشان أستمتع والمصلين تستمتع. أقول له لا والله، المصلين مش هتستمتع غير لما يخرج القرآن من قلبك وبتأثرك أنت.
صحيح.
أما انشغالك بالصفحات لدرجة إن إمام من الأئمة مش حافظ أصلا فبيقلب الصفحة فقلب صفحتين مع بعض. يعني طب أنت، وطبعا المصلين مش واخدين بالهم وكذا، إلا أنه كان أحدهم يحفظ فاستدرك عليه وكذا. فطبعا
أو ممكن نور يقطع.
نور يقطع. أنا سألت السؤال دوت، قلت له طب لو نور قطع، قال لي كشاف الموبايل، هو مجهز يعني.
كشاف الموبايل. تمام. طيب انا اسمح لي دكتور يعني فرصه ان احنا معانا الشيخ سيد عبد الغني مبروك، يعني مداخله مهمه ان شاء الله ونسعد بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. طيب نستكمل حتى يعني يستأنف الاتصال. في برضو عنوان لفت نظري، عنوان مجرد كده، إضاءات.
نعم.
والكتاب كله إضاءات يعني.
جزاكم الله.
ماذا قصدت بهذا؟
الإضاءات التي قصدتها هي يعني قواعد للتعامل مع الحفظ وقواعد مع التعامل مع المتشابه على وجه الخصوص. يعني مثلا من اهم الاضاءات ديت قانون الطرد المركزي،
وده برضو من العناوين اللي في الفيرست كنت اسالك فيه.
بالضبط. قانون الطرد المركزي هذا يعني في تحليل العينات الدم وكذا، عشان يفصلوا الدم الى سائل احمر والى البلازما السائل الشفاف، فلابد ان تدور العينه ما يقرب من 3000 مره خلال دقيقه واحده. فبينتج عن ذلك فصل
جهاز التحليل.
بالضبط. فهذا اسمه جهاز الطرد المركزي. فبينتج عن هذه السرعة التكرار الكثير في وقت قليل تميز. طبعا الدم أصلا كائن سائل، فلما ميزه ما الذي ميزه؟ السرعة الشديدة في وقت قليل. فبنقوله ده قانون من قوانين الحفظ، تكرار كثير في وقت قليل يتميز لك المتشابه، الفاء من الواو، الفتح من الضم، وهكذا.
اللي سميته قانون الطرد المركزي.
نعم.
اسمح لي بالشيخ سيد عاد علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ألف مرحبا، مرحبا بك.
يا اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا وسهلا.
انا طبعا سعيد جدا بالمداخله الجميله ديت مع فضيله الدكتور سعيد ومع سعادتكم يعني.
الله يبارك فيكم. سعداء بك والله.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يكرمك. طبعا بدايه انا احب اقول يعني ان الدكتور سعيد ربنا يحفظه يعني له جهد يعني طبعا مشكور.
صحيح.
في المجال القراني خاصه مجال التحفيظ والمتشابهات منذ امد.
نعم.
وطبعا كتابه هذا يعني كتاب وعلامات طبعا كانت ومضه شديده في العصر اللي احنا فيه دوت بعد الغط والسمين من كتب المتشابهات اللي كانت بتمر علينا. فدي الكتاب دوت يعني ايه يعني كفلق الصبحي قدامنا كده يوضح لنا الطريق اكثر فاكثر يعني.
نعم.
حقيقة الدكتور يعني جزاه الله خيرا بذل في الكتاب يعني جهد كبير جدا جدا.
واضح طبعا
يعني
جهد ما شاء الله.
حقيقة يعني من ينكر يعني دور الشمس في رغات النهار يعني.
نعم.
الكتاب حقيقة يعني يعني ليس كتاب في المتشابهات فقط يعني. الكتاب دوت اثارت يعني جهد دام سنوات زي ما قلت لسعادتكم وخبره في مجال المتشابهات طبعا القرانيه وحفظ القران.
نعم.
ولا يخفى يعني على سعادتكم والساده المستمعين ان الدكتور طبعا هو مؤسس الفصول الخمسه
طبعا.
طبعا يعني كانت طبعا يعني وما احدثته الفصول الخمسه من تغيير يعني في الوسط القرآن. وطبعا وكذلك يعني صنوائي يعني اللي هو كتاب نسوخ والجبال الرواسي.
ما شاء الله. عجبني قوي نعم. حضرتك اسمح لي الوسط القرآني المصطلح ده جميل قوي. فاحنا نعم. عايزين يعني من خلال جهد الدكتور سعيد وجهدكم والمتابعين الاكثار من ايجاد البيئة القرآنية او الاوساط القرآنية. انا بشكرك واحييك على هذا المصطلح يعني الوسط القرآني.
الله يحفظك. احنا بنقول بالعودة لكتاب يعني وعلامات. فالكتاب في الحقيقة هو كان يعني محض توفيق من الله عز وجل.
نعم.
للدكتور سعيد.
صحيح.
الكتاب طبعا يعني طبع في طبعة فخرة جدا جدا يعني. يعني طبعا كتاب ضخم يعتبر فعلا يعني حق ان يطلق عليه موسوعة ان هو يعني طبعا 976 صفحة فعلا موسوعة فعلا طبعا يعني شرفت يعني اقول شرفت حقا بطباعته يعني الدار العالمية في الاسكندرية. والدكتور طبعا قدم له يعني مقدمة حقيقة يعني فيها اثارت يعني حياته مع القرآن وكانت مقدمة ادبية رائعة نافعة
حقيقة. يعني احنا اتكلمنا عنها مقدمة كانت يعني تحتاج ان تبقى ملحق لوحده يعني.
الله يحفظك. الله يكرمك. فطبعا حقيقة يعني انا يعني لا اريد ان يعني اقطع عليكم يعني متعة الاستماع للدكتور سعيد، لكن اختم يعني ان انا اقول يعني ان الكتاب حقيقة كتاب يعني فيه سهولة في التناول والكتاب يعني يستفيد منه المبتدئ والمنتهي.
جزاك الله خير. يعني ايضا انت وضعت لنا يعني علامات على العلامات، ان يبدو انك طبعا قريب من الدكتور سعيد ويعني رفيق هذا المشوار، فكلامك مهم جدا والكتاب امامنا واضح ان فيه جهد كبير جزاه الله عنه يعني خيرا وعن يعني طلبة العلم والمهتمين بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. شكرا فضيلة الشيخ سيد مبروك، اشكرك على هذه المداخلة ونعود الى مؤلف الكتاب دكتور سعيد ابو العلا حمزة الحياة. احنا كنا في قانون الطرد المركزي.
نعم.
وحضرتك وضحت لنا المصطلح بشكل علمي وتطبيقا على فكرة الحفظ. ايضا انا في من خلال الفهرست حاجة اسمها التوأم المتماثل.
نعم.
مصطلحات يعني علمية محتاجة تتفكك.
نعم.
ويعرفها
يعني طبعا التوأم المتماثل هو مضرب مثل اضربه يعني لما يكون في توأم متماثل من الاشخاص سواء ذكرين او انثيين او كذا. فانا ما اعرفهمش هتلخبط بينهم يعني تماما
تشابه شديد
متماما. انا شفتهم كم مره في حياتي، مره اثنين ثلاثه. طب الذي يختلط بهم يوميا ولحظيا ابوه امه او ابوهما وامهما، صحابهم مقربين في المدرسه في الجامعه، طبعا في فروق
يختلفوا فيهم، هيبقى في عارفين الفروق الفرديه،
الفروق الدقيقه بينهم ستظهر بالممارسه وكثره النظر والمداومه، وهذا المعنى الذي قصدته في المتشابه اللفظي. ان عشان تقدر تظهر لك الفروق الدقيقه وتتميز لك الفروق الدقيقه اثناء القراءه ولا تتعثر، يحتاج هذا الامر، توقفت على الفروق الدقيقة نعم، لكن تحتاج إلى ممارسة لإتقان هذه الفروق الدقيقة وتتميز من أول وهل. أول ما أشوف حسن أو حسين داخل علي أعرف إن ده حسن على طول، أعرف ده حسين على طول، خلاص لأني تمرست ومارست معرفة ورؤية هذا الفرق الدقيق.
علماء التجويد أو المقرئين كانوا بيوصوا دائما، كنت بسمع كده وحضرتك تصحح لي، إن دائما اللي بيحفظ يحفظ من مصحف واحد،
نعم
شكل واحد. هذا كلام فعلا يعني كلام علمي، كلام عملي يعني في مساله
عملي
تنقل اكثر مصحف، فكره الحفظ ما لهاش علاقه بالتركيز على نسخه واحده يعني.
وحقيقه انا في رايي الشخصي يعني عملي ونظري 100%، لان هي بيحفظ تفاصيل الصفحه، تفاصيل المكان اللي هو مركز معاه بصريا وسمعيا، وخصوصا بصريا الحفظ. في ناس يعني بتهتم جدا بالتفاصيل البصرية، فلابد أن يعني يعلم مكان الآية فوق تحت، يقول لك أنا حفظها في الصفحة الثانية فوق، في الصفحة الثانية تحت، هقلب الصفحة. هو أصلا
احنا كنشوف بعض أصدقائنا من الحفظة اللي قبل ظهور الإنترنت والموبايلات والقصص دي، معاه مصحف صغير صغير جدا
لا يفارقه،
يصطحبه في الباص في الاوتوبيس في المواصلات، حفظ منه كتاب يعني طلع نسخ جديده واكثر زخرفه واكثر وضوحا، تلاقيه حريص على يقول لي هو دي اللي حفظت منها.
وغير كده كمان استاذنا الفاضل، ان هو كمان بيبقى في عشره عمر بينه وبين النسخه دي، المصحف ده مجرد يقول لك قول له انت قريتها غلط، استنى يفتح يجيب الصفحة من الصورة في لمح البصر، انه خلاص اعتاد اماكن الصور واماكن الصفحات.
ده مهم الحفظ على نسخة واحدة للحفظ، بتدي التقاط الذهني بيلتقطها،
بس بشرط ان يكون مكررا للنظر فيه من خلال القراءة، لان بند القراءة المستمرة من المصحف بند مهم جدا في اتقان الحفظ، لان بعض
ده ما يتحققش في وقتنا الحديث يعني من خلال المحمول او الموبايل يعني.
يتحقق باذن الله تعالى، لكن الطبع الفر الصفحات والورق والتفاعل معاه مهم جدا جدا جدا، جدا.
ليها ابعاد نفسيه
وخصوصا كمان كثير من الحفاظ بيزهد في القراءه من المصحف قصاد اللي هو بيحفظ، فنقول له لا خلي بالك ده هو ده الاصل، ده هو ده اللي هيدعم حفظك اصلا. عشان كده انا قلت له في قانون التوأم المتماثل، قلت له يعني قلت له ليه، مهما يكن من دراستك للكتاب لو لا 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 ليس لك ممارسة للمسائل الواردة فيه فستغيب عنك.
صحيح،
انا قلت لك ان الله على كل شيء قدير 8 مرات كذا وكذا، لازم تبص وتقرا كتير وتغلط وتصح وكذا، فلا بد من ممارسة وعشرة يعني.
السرد نعم احنا نفهمها، لكن انت تقصد بها شيء اخر من خلال هذا الكتاب.
والسرد اقصد معناه اللغوي اللي هو الاتصال وعدم الانقطاع. بقول هذه اللفظة السرد، بقول له اطمن. بعض الناس بيقلق يقول لك انا ما اعرفش في المتشابهات، اقول له انت بتسرد كويس يعني، قلت لك هات صورة الجافية من اولها الاخيرة، صورة الانعام من اولها الاخيرة، اجيبها من اولها الاخيرة لا يشق لي غبار، هذا هو حوله ندندن يعني. الكتاب موضوع لنصل بصاحبه وقارئه والذي يذاكره بجدية عشان يسرد وبقوة وبسهولة وبيسر.
لكن في المسابقات
نعم
بيجي المتسابق قاعد قدام اللجنة، فبتختار له من أي موضع
بالضبط.
هو لو كان جيد في السرد،
نعم
هذا المقصود يعني بكلمة السرد، في جانب آخر نعم أنه ينطلق في القرآن من أي موضع، في وسط الصورة في طرفها في يعني، هل هذا من السرد الجيد؟
وطبعا المسابقات بيدي له موضع ربما دقيق، فطبعا بيبقى محتاج مذاكرة من نوع خاص. لكن يعني لو هو عرف الموضع طيب أكمل اسرد وريني، ممكن يعرف الموضوع يقول لك دي سوره كذا. طب اكمل، مفيش، مجرد مسائل، عناوين مسائل، انا عارف دي هنا ودي هنا، اكمل استمر، مفيش استمرار، يبقى العاقبه غير صحيحه،
لم يسرد
ولم يتقن.
يتقن
بالضبط كده.
هل استفدت من 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 كتاب الكتاب الشهير للامام السيوطي الاتقان في علوم القران، افادك في رحلتك في البحث؟
طبعا الاتقان في علوم القران للامام السيوطي رحمه الله تعالى، بفضل الله تعالى قراته اكثر من مره، لكن هو يفيد اكثر ما يفيد في توجيه المتشابه اللفظي، ويعني لماذا ذكرت، لماذا ختمت بهكذا، وايضا افادني وجزاه الله خيرا ورحمه الله بدلالاته على الكتب في توجيه المتشابه، كتب لم اكن اسمع بها من اقران او من اساتذه، فهو الذي دلني عليها، فانتهت
مطبوعه موجوده يعني
بالفضل تعالى، ومنها ملاك التاويل ومنها قطف الازهار له، فانتهكت منهجه في ذلك، قلت ببركة هذا الدلالة، قلت لماذا لا أدل الناس على الكتب في هذا الباب، باب المتشابه، فدللت على كتب الأولين من السابقين ومن المعاصرين. وبالمناسبة يعني كتاب مهم جدا وأؤكد عليه، هو بمثابة القواعد العامة، وأنا يعني اكتفيت بأنه مؤلف، فما أردت أن أعيد الإيه الجهد والضبط بالتقعيد للشيخ فواز الحنين، بضبطه هو بالحاء ليس بالخاء، فجزا الله خيرا، واعتبرته هذا من باب القواعد العامة التي يرجع إليها الطالب الذي يفهم المتشابه أكثر
يعني. نعم يعني الحقيقة أنا محتار أخذ أنهي عنوان، لأن كلها عناوين يعني لها دلالات عميقة، لكن خليني أخذ هذا السؤال اللي أختم به الحلقة. نعم. مع حضرتك، هل يجوز التعبير بلفظ زاد في الآية؟
نعم.
لفظ كذا.
نعم.
ده سؤال أنت حطه في الفهرس.
نعم.
فنجيب عنه ونختم به. نعم. هذه الإطلالة على كتابك العظيم،
جزاكم الله خيرا. وطبعا أنا محتاج أختم بأمرين، هذا الأمر والتركيز على يعني عنوان ورد في منهج الكتاب في المسائل اسمه التذكير. فأولا طبعا سأستخدم مصطلح زاد، وزاد في آية كذا عن كذا، فبعض الفضلاء جزاهم الله خيرا توقيرا لكتاب الله وتعظيما يخشى من كلمة زادة، ولا ليس في القرآن زيادة. لكن طبعا رجعت إلى فتوى الشيخ العثيمين وغيره من العلماء الكبار، قال لك لا بأس بذلك، فإنما هو زاد لزيادة المعنى ولم يزد عبثا، وإنما زاد لزيادة المعنى. هذا مصطلح نحوي، يقول لك الباء زائدة للتوكيد، يعني طبعا الجملة
مش زيادة حرفية يعني يعني كتابية،
تزيد كتابيا. يعني مثلا وكفى بالله وكيلا، لو قلنا كفى الله وكيلا صحت الجملة نحوا، لكن جاء بالباء توكيدا. وبالمناسبة أن
دي لغة أهل النحو.
نعم.
الباء زائدة
بالضبط، مصطلح يعني ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن تعظيما للقرآن وكذا بيخشوا لهم يعني يستخدموا هذا اللفظ، لان هو زيادة، لا يبقى مش محتاجين، لا هي زادت لزيادة المعنى، والمعنى هنا تحتاجه الآية ويحتاجه السياق وكذا. فالحمد لله وقعت على هذه الفتوى للشيخ العثمين وغيره، فاطمأن قلبي فاستخدمت اللفظ.
نعم. التذكير،
التذكير جزاكم الله خيرا على التذكير. طبعا حتى لا ينتفش الكتاب وهيبقى كثير جدا، فمثلا أكون تكلمت في الآية رقم 20 من سورة البقرة على ضبط إن الله على كل شيء قدير، طيب سيأتي هذا هذه الصيغة وهذا التركيب مرة أخرى في سورة البقرة، مرة أخرى ثالثة في سورة البقرة، في المواضع التي نبهت عليها نور الزهروين وفاتر الحشرتين، فطبعا مش هعيد الشرح كل مرة.
صحيح.
فآتي في موضعها وأكتب الآية من الصورة الأخرى، سورة آل عمران مثلا، إن الله على كل شيء قدير، وأضع لها اللون الأحمر وأقول اذهب إلى البقرة 20. طبعا التبس على بعض الناس في الطبعة الأولى ذلك، طبعا ما كانش قدامي غير كده، لأن أنا أشير إلى رقم الآية من الصورة، لأن الصفحات ليست معتمدة عندي، لسه داخلة تجهيزات طباعة وكذا. فلما حصل هذا الالتباس ففي الطبعة الثانية الحمد لله تعالى حيث نأمن من هذا الالتباس بتحيل على الصفحة. اذهب الى الصفحة رقم كذا مثلا، بالذات الآية دي مثلا الصفحة 114، خلاص يروح 114 صاد 114، فهو ده التذكير اللي انا احيل على المسائل في موضعها الاول بحيث يرى الشرح مفصلا، وحتى لو هو في سورة الجاثية يعرف المسائل التي سبقت وهي لها علاقة بسورة الجاثية لقوم يوقنون مثلا، وردت في البقرة، فهو في الجاثية محتاج يثبت القوم يوقنون. طب انا يرجع لها طبعا،
وده من باب التسهيل
بالضبط. فهي الحمد لله 2110 مسألة غير مكررة، اما المكرر فاحلت اليه يعني.
خليني يا دكتور واحنا ختمنا الحلقة خلاص اختم برضو باختصار شديد.
نعم.
لو انك يعني قدر لك ان تقدم هذا الكتاب تهديه.
نعم.
لأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد علماء العلماء المعاصرين، اختر صحابيا تهديه هذا الكتاب الجميل.
تفضل. صحابيا على وجه التحديد ولا الصحابة جميعا؟
لا على وجه التحديد.
طبعا هديه لسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، وله شرف ومنقبة عظيمة جدا. إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال الله سماني، قال الله سماك، فبكى أبي رضي الله عنه. ومن الذين جمعوا القرآن، ويعني في عهد أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنه الصحابة أجمعين.
أجمعين يا رب
العالمين. نعم.
وفي عصرنا الحالي هل من من العلماء يعني تود أن تقدم له نسخة هدية يعني؟
والله أنا كنت سردت أسماءهم في المقدمة، وطبعا كلهم محببون إلى قلبي جدا جدا جدا، لكن حضرتك مش عارف أقول إيه بصراحة يعني. لكن له يعني إن أردت أن أهدي يعني الكتاب لأحد العلماء فهو أبي الذي علمني الكلمة الأولى، فهو الذي حضني على أن أكون يعني صاحب قرآن وصاحب تعلم، ولا أقصر أبدا في باب التعلم. فهو إن كان لم يكن عالما له مؤلفات أو كذا أو كذا، لكن جزاه الله خيرا عني خير الجزاء، وصنوه والدتي الكريمة يعني.
ربنا يبارك لهم، وهذا خير من يهدى إليهما العمر كله يعني.
نعم. جزاك
بارك الله فيهم. أستاذ الدكتور سعيد أبو العلا حمزة، الحقيقة أنا دائما بتعلم الجديد وأنا في لقاء مع حضرتك، دائما بتجيلنا في لقاءاتي حضرتك معايا بجاي لنا بمولود جديد يعني
إن شاء الله.
فربنا يبارك لك في مولودك هذا وينفع به الأمة جميعا يا رب العالمين. وبشكرك شكرا جزيلا، إن شاء الله يبقى لقاءات، أتمنى أن يكون الكتاب ده يعني منتشر على الفضائيات، ويكون له ويكون يعني برنامج مش مجرد لقاء إن شاء الله، مع كتاب وعلامات موسوعة جامعة في ضبط المتشابهات وما يشكل على الطلاب في رسم المصحف والضبط والإعراب. هذا الكتاب تأليف ضيف العزيز الدكتور سعيد أبو العلا حمزة، صاحب ومؤسس الحصون الخمسة، الذي أتوجه له نيابة عن حضراتكم بخالص شكر والتقدير على هذا اللقاء وهذه الفرصة التي أتحتها لنا لمناقشة هذا المؤلف المهم في المكتبة الإسلامية. جزاك الله خير.
بشكر حضرتك طبعا، وبشكر قناة الندى وكل القائمين عليها، وبشكر كل من علمني وكل من علمته وكل من ساهم في هذا الكتاب بنصيحة ونصيحة مخلصة أو تعبير برأي أو كذا، وكل من ساهم في هذا الكتاب ولو بكلمة يشجعني بها، فجزاهم الله خيرا جميعا.
آمين يا رب العالمين. بشكر حضراتكم، وهذه إطلالة على يعني سفر جديد وكتاب جديد مهم جدا نطلع عليه، يعيننا على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، متواليات في عالم المعرفة والثقافة من خلال برنامجكم هذا سور الأزبكية. تحياتي لحضراتكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.